تعرفين عادة لما نقرأ كتاب قديم أو أو حتى وثيقة تاريخية كبرى ونوصل للصفحات الأخيرة،
صحيح، القوائم،
بالضبط، بنلاقي قائمة طويلة من الأسماء والشكر والتحيات. الأمر يعني يشبه إلى حد كبير قراءة دليل هاتف قديم.
أوكي، تشبيه دقيق جدا.
مجرد أسماء متراصة تبدو وكأنها لا تعني لنا الكثير، فنحن نميل إلى تخطيها بسرعة بحثا عن النهاية عشان نغلق الكتاب وخلاص.
هذا السلوك مألوف جدا، يعني نحن كبشر مبرمجون على تتبع الحبكة أو
الفكرة الأساسية.
نعم، الفكرة المركزية، وبمجرد أن تنتهي الدراما أو الحجة الرئيسية نتعامل مع هذه القوائم الختامية وكأنها مجرد إجراءات بروتوكولية.
لا تحمل وزنا.
بالضبط، تبدو وكأنها هوامش لا تؤثر على النص الأساسي أبدا.
لكن عندما نقرر التوقف وعدم التخطي، وتحديدا عندما ننظر عن كثب إلى قائمة الأسماء في نهاية إحدى أهم الوثائق في التاريخ القديم، أنا أقصد هنا رسالة بولس إلى أهل رومية،
وتحديدا الإصحاح 16.
انبضوا بالتفاصيل.
واو، هذا مثير.
نحن اليوم في هذه الجلسة التحليلية أو الغوص العميق في هذا النص، واعتمادا على ملاحظات ومصادر من المحاضرة 18 للدكتور كريج كينر، نحن في مهمة.
أوكي، ما هي المهمة؟
مهمتنا هي استخراج القصص المخفية وراء هذه الأسماء. نريد أن نفهم كيف كانت تعمل شبكات التواصل الاجتماعي في العالم القديم.
وكيف تم تمويل هذه الحركات؟
نعم، وكيف نجت نصوصها أصلاً عبر الزمن؟ طيب، دعونا نفكك هذا الأمر.
ممتاز، لكي نفهم حقاً وزن هذه القائمة الختامية يجب أن نضل أنفسنا أولاً في سياق العالم الذي كتبت فيه،
يعني العالم القديم.
نعم، نحن نتحدث عن بيئة خالية تماماً من البنية التحتية للاتصالات كما نعرفها اليوم.
لا يوجد بريد إلكتروني أو رسائل نصية،
ولا حتى بريد عادي. الإمبراطورية الرومانية كانت تمتلك شبكة طرق هندسية مذهلة ونظام بريد يعرف باسم كورسوس بوبليكوس. لكن
ماذا؟
المثير للاهتمام أن هذا النظام كان محظوراً تماماً على المدنيين.
معقول؟
نعم، كان مخصصاً حصرياً للأغراض العسكرية والحكومية فقط.
واو، هذا يعني أن المواطن العادي أو حتى الفيلسوف أو
الكاتب،
نعم، لم يكن بإمكانه الذهاب إلى مكتب بريد وإرسال مخطوطته. يجب أن نتخيل حجم القلق هنا.
قلق كبير جدا.
أنت تقضي أسابيع في صياغة وثيقة معقدة وعميقة مثل رسالة رومية، وثيقة يعني ستغير مجرى التاريخ، ثم خيارك الوحيد لإيصالها هو أن تمشي في شوارع كورنثوس وتبحث عن شخص ربما تاجر أو مسافر يتجه بالصدفة نحو روما،
وتأمل ألا تغرق سفينته في البحر الأبيض المتوسط.
بالضبط، أو ألا يتعرض للسرقة من قطاع الطرق على الطريق فيا أبيا. يعني تخيلي تكتبين إيميل طويل ومهم جدا وتنتظرين أشهرا حتى يسافر صديق سيرا على الأقدام ليوصله.
وهذا القلق كان مبررا جدا. السفر في العالم القديم كان مغامرة محفوفة بالمخاطر وتستغرق أشهرا. الدكتور كينر يذكرنا بقصة معبرة جدا عن الخطيب الروماني الشهير شيشيرون.
شيشيرون، ماذا حدث معه؟
في إحدى رسائله يتحدث شيشيرون عن حالة من الذعر والاندفاع، حيث اضطر لإنهاء رسالة مهمة بسرعة فائقة.
أوكي.
بل وصياغة أفكاره بشكل مبتذر لسبب بسيط جدا. قيل له إن هناك مسافرا سيغادر المدينة فورا.
يا إلهي، فورا دون سابق انذار؟
نعم، لم يكن هناك جدول زمني للرحلات، بل فرص عشوائية يجب اغتنامها في لحظتها.
تخيلي أن تضطري لاختصار أفكارك أو كتابة رسالة كاملة في دقائق فقط لأن ساعي البريد العشوائية الخاصة بك قرر المغادرة الآن؟
هذا يفسر الكثير عن طبيعة التحيات في نهاية الرسائل.
صحيح، عندما تتوفر فرصة نادرة كهذه لإرسال وثيقة إلى العاصمة روما، فإن كل شخص في الغرفة سيرغب في
استغلالها.
نعم، استغلالها لإرسال تحياته وإثبات وجوده. ولكن وصف هذه التحيات، هناك تفصيل في الآية 22 يوقف القارئ تماما.
أي تفصيل؟
النص يقول: أنا ترتيس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم.
ترتيوس.
انتظر لحظة، إذا كان بولس هو من صاغ هذه الأفكار العظيمة، فمن هو ترتيوس ولما يكتب هو الرسالة؟
هذا يقودنا مباحرة إلى حقيقة قاسية عن العالم القديم، وهي ندرة محو الأمية،
القراءة والكتابة.
التقديرات الأكاديمية تشير إلى أن حوالي 10% فقط من سكان الإمبراطورية كانوا يجيدون القراءة.
10% فقط؟
نعم، وربما في أفضل الأحوال تصل النسبة إلى 30% بين الرجال الأحرار في المراكز الحضارية الكبرى مثل مدينة كورنثوس حيث كتبت هذه الرسالة.
وحتى ضمن هؤلاء 30% الذين كانوا يستطيعون فك طلاسم الكلمات المكتوبة، فإن القدرة على الكتابة بحد ذاتها
كانت مهارة مختلفة،
يعني إمساك القلم المغموس بالحبر والتعامل مع رقائق البرد أو الجلود بدقة كانت مهارة تقنية نادرة ومنفصلة عن القراءة.
صحيح، لذلك كان الاعتماد كليا على النساخ.
لكن ما لفت انتباهي في اسم تيرتيوس ليس فقط وظيفته كناسخ، بل معنى اسمه بحد ذاته.
الاسم اللاتيني.
نعم، تيرتيوس للاتينية تعني ببساطة الثالث، وفي الآية التي تليها يرسل شخص اسمه كوارتز تحياته، واسمه يعني الرابع. من الصادم التفكير في هذا، هؤلاء الأشخاص لم تكن لديهم حتى أسماء شخصية مميزة، بل مجرد أرقام تسلسلية.
ما تلمسه هنا هو انعكاس صارخ للهيكلية الطبقية الرومانية.
كيف ذلك؟
تسمية الأطفال بأرقام تسلسلية مثل الثالث، الرابع، الخامس كانت ممارسة شائعة خاصة بين العائلات الكبيرة من الطبقات الدنيا.
الطبقات الفقيرة.
أو بشكل أكثر قسوة بين العبيد والموالي الذين لم يكلف أسيادهم أنفسهم عناء منحهم هوية فردية.
يا إلهي، مجرد أرقام؟
نعم، تيرتيوس بناء على اسمه ووظيفته كان على الأرجع عبدا أو مولا معتقا تلقى تعليما عاليا في مهارات الكتابة.
يعني العبيد المتعلمين.
بالضبط، وهو أمر كان شائعا لليونانيين الذين استعبدهم الرومان.
إنه تناقض مذهل فعلا. العقل المدبر للرسالة يملي أفكارا لاهوتية معقدة، بينما الرقم 3 هذا الشخص المنحدر من قاع الهرم الاجتماعي.
نعم،
هو القلم الفعلي الذي وثق واحدة من أهم الوثائق في التاريخ البشري. وبالمناسبة، هذا يوضح لنا أن الرسالة عندما وصلت إلى روما لم يقم الناس بتوزيع نسخ ورقية لأقرأها كل شخص في منزله.
أكيد، لبفضل هذا المستوى المنخفض من محو الأمية كانت الثقافة المسيحية المبكرة والثقافة العالم القديم عموما شفوية وسماعية بامتياز.
يعني كانوا يستمعون لها.
نعم، عندما وصلت هذه الرسالة إلى روما كان شخص واحد يقرأها بصوت عال بينما تستمع الجماعة بأكملها.
الاستماع المشترك.
الاستماع المشترك كان هو وسيلة استهلاك المعرفة في ذلك الوقت.
طيب، بالحديث عن الجماعة بأكملها، وبما أننا أدركنا أن إرسال رسالة كان يتطلب مخاطرة كبيرة، فمن المنطقي أن بولس لم يكن يعمل في فراغ.
صحيح، كان بحاجة إلى فريق.
كان بحاجة إلى شبكة دعم قوية لتمويل هذه الجهود وتأمينها. دعنا ننظر إلى من كان يشاركه الغرفة في كورنثوس.
أوكي.
الآيات 21 تذكر أشخاصا مثل تيموثاوس الذي نعلم أنه المساعد الأقرب لبولس، وأيضا جاسوس وسوسي باتر. مصادرنا تشير إلى أن هؤلاء جاءوا من منطقة مكدونيا وكانوا في كورنثوس لسبب اقتصادي بحت، أليس كذلك؟
نعم، هم لم يكونوا مجرد رفاق سفر، بل كانوا يمثلون لجانا معية.
لجانا لجمع التبرعات؟
بالضبط، هؤلاء الأشخاص كانوا مسؤولين عن جمع تبرعات ضخمة من الكنائس في مكدونيا واليونان لنقلها إلى الفقراء في أورشليم.
واو،
هذا الجهد المالي العابر للحدود كان أمرا غير مسبوق في ذلك الوقت.
حقا عابر للحدود.
شمكة من أشخاص من خلفيات يونانية وأممية يجمعون أموالهم لدعم يهود في مدينة بعيدة جدا.
هذا يبرز مدى تشابك هذه الشبكة. ولكن ضمن هذه الأسماء برز اسم أثار فضولي بصراحة.
ما هو؟
اسم لوكيوس. يعني عندما قرأت هذا الاسم ربطته تلقائيا بالطبيب لوقا كاتب إنجيل لوقا.
التشابه في الأسماء.
نعم، يبدو الاسمان متشابعين جدا، لوقا ولوكيوس. لكن الدكتور كينر يطرح تحليلا ديموغرافيا يفكك هذا الافتراض تماما.
التحليل الديموغرافي هنا يحل هذه الإشكالية ببراعة فعلا.
كيف؟
رغم التشابه اللفظي، فإن بولس في رسائل أخرى مثل رسالته إلى كولوسي يميز بوضوح بين رفاقه من خلفية يهودية ورفاقه من الأمم، أي غير اليهود.
أوكي.
في ذلك السياق يصنف لوقا بوضوح كشخص أممي.
أممي يعني غير يهودي؟
نعم. في المقابل، لوكيوس المذكور هنا في رسالة روميا يعرف ضمن مجموعة يسميها بولس أنسبائي.
أنسبائي؟
وهو مصطلح يستخدمه للإشارة إلى إخوته اليهود.
إذن بناء على هذا الدليل الداخلي، لوكيوس اليهودي لا يمكن أن يكون هو لوقا الأممي.
صحيح، هما شخصان مختلفان.
لوكيوس هو مجرد مؤمن محلي يعيش في كورنثوس، وكان حاضرا أثناء كتابة الرسالة، فأحب أن يرسل تحياته.
بالضبط.
وهذا ينقلنا إلى شخصية محلية أخرى تفتح بابا رائعا على الحياة اليومية آنذاك.
من تقصد؟
الآية 23 تقول: يسلم عليكم غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها.
غايوس.
هذا الوصف استوقفني، يعني مضيف الكنيسة كلها. لطالما تخيلت الكنائس المبكرة كقاعات ضخمة أو ربما مجامع فيها شرفات واسعة.
شرفات؟
نعم، شرفات تطل منها النساء على قاعة الرجال، هكذا كنا نتخيلها.
لا، التصور الذي تذكره عن الشرفات الواسعة والفصل المعماري هو في الواقع إسقاط تاريخي.
إسقاط تاريخي؟ يعني غير صحيح؟
نعم، الدكتور كير يؤكد أنه لا توجد أي أدلة أثرية تدعم وجود شرفات في أماكن العبادة في القرن الأول الميلادي.
معقول؟ من أين جاءت هذه الفكرة إذن؟
هذا التصنيم بدأ يظهر في العصور الوسطى المتأخرة. في زمن كتابة رسالة رومية لم تكن هناك مباني كنسية منفصلة أصلاً.
أين كانوا يجتمعون إذن؟
المجتمعون كانوا يعتمدون كلياً على منازل الأثرياء من أعضاء الشبكة مثل غايوس.
إذن نحن نتحدث عن منزل روماني أو ما يسمى الدوموس.
بالضبط.
من خلال قراءاتي عن العمارة الرومانية، هذه المنازل كانت مصممة لاستقبال الضيوف، لكن مساحتها تظل محدودة في النهاية.
صحيح جدا.
يعني عادة ما تتكون من قاعة طعام تسمى تريكلينيوم، وساحة مركزية مفتوحة للسماء تعرف بالأتريوم.
وهذه الساحة المركزية كانت تحتوي في منتصفها على حوض منخفض لتجميع مياه الأمطار.
الحوض المائي.
نعم، يسمى إمبلوفيوم. إذا قمنا بحساب المساحة الأرضية لهذه الأقسام في المنازل الرومانية النموذجية التي تم التنقيب عنها
في مدن مثل كورنثوس أو بومبي مثلا، هذا يطرح مشكلة منطقية هنا.
ما هي؟
كورنثوس كانت مدينة ضخمة، ومن المؤكد أن عدد المؤمنين فيها كان يتجاوز 50 شخصا بكثير، فكيف يصف بولس غايوس بأنه مضيف الكنيسة كلها؟
هذا سؤال وجيه.
هل كان يستضيفهم على دفعات مثلا؟ هنا يشير الدكتور كينر إلى أداة لغوية كانت شائعة جدا في العالم القديم.
تقصد المبالغة؟
نعم، المبالغة. القدماء كانوا يستخدمون المبالغة البلاغية للتعبير عن فكرة الكرم المطلق أو الشمولية، وليس كإحصاء دقيق.
تطبيق مفهوم المبالغة هنا ضروري جدا لفهم النسوخ القديمة. نحن نستخدمها اليوم، يعني
نعم، في حياتنا اليومية
عندما نقول المدينة بأكملها كانت في الحفل، نحن لا نعني كل فردا حرفيا.
بالضبط، في العالم القديم كانت هذه الأداة تستخدم بكثافة، وهذا يذكرني بالمثال الأشهر للمبالغة في النصوص القديمة.
تقصد الجملة وثقب الإبرة؟
نعم، مقولة يسوع عن مرور الجمل من ثقب إبرة. نحن كقراء معاصرين نشعر بعدم ارتياح شديد تجاه هذه المبالغات الراديكالية والمستحيلة حرفيا.
صحيح، لدرجة أننا نخترع أساطير لتخفيف حدتها.
بالضبط، أنا قرأت في كثير من الكتب السياحية أن ثقب الإبرة كان اسما لبوابة صغيرة في سور أورشليم، وأن الجمل كان عليه أن يركع ليدخل منها بصعوبة.
وهذه الأسطورة بالذات هي مثال ممتاز على كيفية تشويه التاريخ لتسهيل استيعاب النص علينا اليوم.
يعني البوابة لم تكن موجودة؟
لا، البوابة التي تشير إليها تلك القصص بنيت في العصور الوسطى ولم يكن لها أي وجود في القرن الأول الميلادي.
واو.
الدكتور كينر يوضح أن يسوع كان يقصد إبرة خياطة حقيقية وحرفية وجملا حقيقي. الفكرة كلها تكمن في تقديم صورة بلاغية عن الاستحالة المطلقة.
بالضبط، نحن نخترع بوابة صغيرة لأننا لا نتقبل أن القدماء كانوا يحبون رسم صور عبثية ومبالغة فيها لإيصال فكرتهم.
صحيح.
لذا عندما يقال إن غايوس مضيف الكنيسة كلها، فهذه طريقة بلاغية لقول باب غايوس مفتوح دائما للجميع، وهو كريم لدرجة لا تصدق.
نعم، وليس أقرارا بأن مئات الأشخاص كانوا يحشرون في فناء منزله في وقت واحد.
طيب، وما يجعل هذا المنزل أكثر إثارة للاهتمام ليس فقط عدد من كانوا فيه، بل
نوعية الأشخاص.
نعم، نوعية الأشخاص المتواجدين، وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام فقاً.
كيف؟
نحن نعلم أن تيرتيانوس العبد أو المولى الذي هو مجرد رقم كان هناك، لكن الآية 23 تذكر شخصا آخر يقف في نفس الغرفة.
من هو؟
أرسطوس، خازن المدينة.
أرسطوس.
نحن ننتقل من الرقم 3 إلى قمة الهرم السياسي والاقتصادي. منصب خازن المدينة أو الإديل لم يكن مجرد وظيفة بيروقراطية.
لا أبداً، هؤلاء كانوا سياسيين أثرياء يتعهدون بتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة من أموالهم الخاصة.
لماذا يفعلون ذلك؟
لضمان الفوز في الانتخابات وكسب النفوذ السياسي.
تخيلي وزير مالية أو عمدة مدينة حديثة يتجول مع مجموعة تضم عمال ميومة وموالي.
هذا التجاوز للحدود الطبقية هو ما يجعل وجود أرسطوس في هذه القائمة أمراً استثنائياً جداً.
نعم، في الهرمية الرومانية الصارمة لم يكن السياسيون البارزون يختلطون بالأقليات الدينية
أو طبقة الدنيا إلا في إطار علاقات المنفعة الفوقية، وما يؤكد الثقل التاريخي لهذا الرجل هو ما اكتشفه علماء الآثار.
ماذا اكتشفوا؟
اكتشفوا في كورنثوس نقشا حجريا يعود للقرن الأول يوثق أن شخصا يدعى أرسطوس قد دفع تكاليف رصف شارع عام من ماله الخاص كجزء من مهام منصبه.
واو!
التطابق الزمني والمكاني يجعل معظم الأكاديميين شبه متأكدين أنه نفس الشخص.
نعم، نفس أرسطوس المذكور في الرسالة.
لكن هذا يطرح سؤالا مهما، هل كان سياسي بهذا الثقل يترك حملاته الانتخابية ويسافر مع بولس كجزء من فريقه؟
هذا يبدو مستبعدا سياسيا.
صحيح.
كينر يطرح فكرة أكثر منطقية وواقعية لسياق العالم القديم، وهي فكرة الرعاية أو الباتروناج.
نظام الرعاية.
نعم، بدلا من أن يكون أرسطوس مسافرا متجولا، ربما كان يعمل كراع رسمي أو غير رسمي لهذا المجتمع الناشئ في كورنثوس.
يعني كان يوفر لهم الحماية السياسية.
الحماية السياسية والدعم المالي من خلف الكواليس. ووجود اسمه في نهاية الرسالة هو بمثابة ختم غير رسمي يوفر للمجموعة الشرعية ومكانة أمام مستلمي الرسالة في روما.
نظام الرعاية كان شريان الحياة في الإمبراطورية الرومانية. وجود شخص مثل أرسطوس يرسل تحياته يبعث برسالة قوية لمسيحيي روما، مفادها أن هذه الحركة ليست مجرد تجمع للمهمشين،
بل لها جذور.
نعم، جذور تمتد إلى مراكز السلطة المحلية في اليونان.
إنه حقا لمعجزة أن تتمكن هذه المجموعة شديدة التنوع من عبيد وتجار وسياسيين من صياغة هذه الرسالة وإرسالها عبر مسافرين عشوائيين.
فعلا معجزة.
ولكن المعجزة الأكبر هي أن النص وصل إلينا، وهذا يقودنا إلى المحطة الأخيرة والأكثر تعقيدا في تحليلنا اليوم.
تقصد الآيات الختامية؟
نعم، الآيات الثلاث الأخيرة من 25 إلى 27 التي تشكل الخاتمة اللاهوتية الكبرى. هذه الآيات ليست مجرد نهاية رسالة، بل هي ساحة معركة لما يعرف بالنقد النصي.
النقد النصي هو علم يمكن تشبيهه بالطب الشرعي التاريخي.
أوكي، تشبيه جميل.
نحن نتعامل مع نصوص لم تطبع في مطابع حديثة، بل نسحت يدويا عبر قرون طويلة.
نعم، يجب أن نوضح هذه النقطة جيدا. نحن لا نتحدث عن جهود دولية لتوحيد النص.
صحيح.
في فترات لاحقة من التاريخ وفي ديانات أخرى أو إمبراطوريات لاحقة، كنا نرى تدخلا مباشرا من الدولة لتوحيد النصوص المقدسة،
مثل إرسال نسخ معتمدة من القصور الملكية.
بالضبط، أو مراكز الخلافة إلى الأمصار وإتلاف ما يخالفها. هذا التوحيد المدعوم بقوة الدولة يخلق نصا مستقرا.
لكن في القرون الثلاثة الأولى الكنيسة كانت كيانا مضطهدا.
نعم، النساخ كانوا يكتبون في أقبية مظلمة وعلى عجل ودون أي سلطة مركزية تراجع وراءهم.
هذا الغياب للسلطة المركزية مع النسخ اليدوي المتكرر تحت الضغط أدى حتما إلى ظهور تباينات.
تباينات مثل ماذا؟
يعني ناسخ يخطئ في رؤية كلمة أو يتخطى سطرا بالخطأ، ثم يأتي ناسخ آخر بعد 100 عام لينسخ من تلك النسخة المعيبة،
فيورث الخطأ ويضيف عليه.
بالضبط، بمرور الوقت تتراكم هذه الفروقات الطفيفة في عائلات من المخطوطات.
ورغم أن الأغلبية الساحقة من هذه التباينات هامشية ولا تؤثر على المعنى، إلا أن بعضها أثار جدلاً تاريخياً عنيفاً.
صحيح جداً.
الجدل حول هذه النصوص يذكرني بقصة مذهلة قرأتها في ملاحظات الدكتور كينر عن المترجم وعالم عصر النهضة الشهير إيراسموس.
قصة إيراسموس شهيرة.
في القرن السادس عشر، عندما كان إيراسموس يجمع المخطوطات لإصدار نسخته النقدية اليونانية للعهد الجديد، لاحظ غياب آية شهيرة جداً.
تقصد الآية في رسالة يوحنا الأولى؟
نعم، التي تعرف بفاصلة يوحنا، والتي تدعم عقيدة التثليث بشكل صريح. الآية كانت موجودة في الترجمة اللاتينية الشائعة، لكن إيراسموس لم يجدها في أي مخطوطة يونانية قديمة يمتلكها.
كعالم دقيق، قرر استبعادها.
وفي أجواء القرن السادس عشر المشحونة لاهوتياً، هذا القرار كان بمثابة إلقاء قنبلة.
اتهامه المباشر كان إنكار عقيدة أساسية، وهي تهمة خطيرة جدا في ذلك الوقت.
وما يجعل قصة إيراسموس رائعة هو رد فعله. لم يتراجع ببساطة خوفا، بل تحدى خصومه الأكاديميين.
ماذا قال لهم؟
قال: أعطوني مخطوطة يونانية واحدة فقط، مجرد مخطوطة واحدة تحتوي على هذه الآية، وسأقوم بإضافتها في الطبعة القادمة.
كان يعتقد أنه في مأمن، وأنهم لن يجدوا شيئا.
نعم، ولكن ما حدث هو أن خصومه قاموا فعلياً بصناعة مخطوطة يونانية جديدة خصيصاً في عصره، وأضافوا الآية وقدموها له.
يا إلهي، التزوير لحل المشكلة.
التزم إيراسموس بوعده وأضافها في طباعاته اللاحقة، لكنه أرفقها بملاحظة لاذعة يعبر فيها عن شكوكه الواضحة بأن المخطوطة ملفقة لإجباره على ذلك.
هذه القصة ترينا بوضوح كيف يمكن للتلاعب البشري والضغط اللاهوتي أن يحاول إجبار النص على الانقياد.
وهي قصة تمهد الطريق تماماً لفهم الجدل حول الآيات الختامية في رسالة روميا.
في المخطوطات القديمة واجه العلماء مشكلة حقيقية مع هذه الخاتمة، أي الآيات من 25 إلى 27.
ما هي المشكلة؟
بعض المخطوطات القديمة مثل نسخة الزعيم الديني ماركيون في القرن الثاني لم تتضمن هذه الخاتمة أصلاً.
لم تتضمنها أبداً؟
بل أنهت الرسالة كلها في الإصحاح الرابع عشر، ومخطوطات أخرى وضعت الخاتمة في أماكن مختلفة.
هذا دفع بعض النقاد لافتراض أن هذه الآيات هي إضافة لاحقة من ناسخ أراد وضع نهاية فخمة للرسالة.
لكن الدكتور كينر كخبير في النقد النصي والأسلوبي يدافع بقوة عن أصالة هذه الآيات لبولس.
هو لا يعتمد فقط على عد المخطوطات، بل يحلل البصمة الفكرية. كيف يثبت كينر أن هذه الآيات ليست إضافة من ناسخ عشوائي؟
حجة كينر تستند إلى تطابق مذهل في الصياغة واللاهوت بين هذه الخاتمة وبين افتتاحية الرسالة في الإصحاح الأول.
الافتتاحية والخاتمة.
نعم، على سبيل المثال في هذه الخاتمة يتحدث النص عن إطاعة الإيمان في جميع الأمم. هذه العبارة الدقيقة هي ذات الهدف الذي أعلنه بولس في أول سطور الرسالة.
هذا مترابط جداً.
علاوة على ذلك، الخاتمة تلخص الفكرة الجوهرية للرسالة بأكملها، وهي سر إدماج الأمم، أي غير اليهود، في خطة الله بالتساوي مع اليهود.
هذا المستوى من التلخيص العميق والمحكم يصعب جداً أن يصدر عن ناسخ متأخر.
هذه بصمة مهندس فكري يربط خيوط رسالته الطويلة ويغلق الدائرة التي فتحها في الإصحاح الأول.
إذن بعد هذه الرحلة الطويلة في هذا الغوص العميق، ماذا يعني كل هذا؟
نعم، هذا هو السؤال الأهم.
بدأنا بقراءة ما يشبه دليل هاتف قديم، قائمة أسماء نتخطاها عادة، وانتهينا أمام مجتمع مصغر مذهل.
فعلا مذهل.
في تلك الغرفة في كورنثوس أو في المنزل الذي ستقرأ فيه الرسالة في روما، كان يقف تيرتيوس العبد أو المولى الذي لا يحمل سوى رقم،
جنبا إلى جنب مع أرسطس الخازن الملياردير والسياسي المرموق،
إلى جانب مسافرين يهود من مقدونيا ومضيف كريم مثل غايوس يفتح منزله الروماني للجميع. أناس من طبقات اجتماعية واقتصادية وعرقية لم يكن من المفترض أن يجتمعوا في غرفة واحدة أبدا وفقا لقواعد الإمبراطورية الرومانية الصارمة.
هذا التنوع لم يكن مجرد صدفة جغرافية،
بل ماذا كان؟
كان تجسيدا عمليا للرسالة التي كتبت لتوها. الرسالة اللاهوتية التي تقول إن المصالحة مع الله تتطلب بالضرورة المصالحة مع بعضنا البعض.
واو.
وأن الحواجز التي تبنيها الإمبراطوريات، سواء كانت حواجز عرقية بين يهودي ويوناني،
أو طبقية بين حر وعبد،
نعم، تنهى تماماً داخل هذا المجتمع الجديد.
يا لها من رحلة مذهلة في أعماق التاريخ والاجتماع. قبل أن ننهي جلستنا اليوم، أريد أن أترك مستمعينا مع فكرة أخيرة تستحق التأمل.
تفضل.
نحن اليوم لا نرسل مخطوطات عبر مسافرين عشوائيين.
أكيد لا، نحن نعيش في عصر الاتصال الفوري،
ولدينا قوائم طويلة من الأسماء في هواتفنا الذكية. فكروا في سجلات الدردشة الجماعية لديكم أو قوائم جهات الاتصال الخاصة بكم.
هذا تشبيه مثير للاهتمام.
هذه هي بياناتنا الوصفية أو الميتاديتا التي تظهر من نحن ومع من نتواصل.
ولو قام علماء الآثار أو مؤرخو المستقبل بعد 2000 عام بالتنقيب في هذه البيانات الوصفية الخاصة بنا،
ماذا سيخبرهم هذا السجل عن مجتمعاتنا؟
سؤال عميق جدا.
بالضبط. هل سيجدون في دردشاتنا شبكة عابرة للحواجز الطبقية والاقتصادية والثقافية؟ شبكة تجمع بين تيرتيوس العامل البسيط وأراستوس الوزير القوي كما فعل هؤلاء الأشخاص في كورنثوس القديمة؟
أم سيجدون أن قوائمنا تعكس انغلاقنا في فقاعات مريحة ومتشابهة،
حيث نتواصل فقط مع من يشبهوننا في التفكير والمستوى المادي؟ إن قائمة الأسماء القديمة هذه تضعنا أمام مرآة قاسية بعض الشيء.
شيء يستحق التفكير فيه فعلاً.
نعم، شيء يستحق التفكير فيه في المرة القادمة التي تفتح فيها قائمة جهات الاتصال لديك. الإجابة ربما تكمن في من سترسل له رسالتك القادمة.